أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم وظالميهم إلى قيام يوم الدين. المعاني الحرفية. في بحث المعاني الحرفية كما ذكرنا بالأمس أن هناك اتجاهات في تفسير المعنى الحرفي والتفريق بينه وبين المعنى الاسمي. يتعرض السيد الشهيد لاتجاهين منها. الاتجاه الأول ما ذهب إليه صاحب الكفاية، والاتجاه الثاني ما عليه مشهور علماء الأصول المتأخرين، والسيد الشهيد بالنتيجة سيتبنى الاتجاه الثاني. سوق البحث بهذه الطريقة: يستعرض في البداية السيد الشهيد كل واحد من الاتجاهين، ثم يورد الإشكال على الاتجاه الأول، ثم يفسر الاتجاه الثاني ويفصله بحيث يتضح منه الفرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي وما يريده من أمور أخرى. أما في النقطة الأولى في تفسير وتبيين الاتجاهين، فيبدأ باتجاه صاحب الكفاية. مبنى ومطلب صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه يمكن أن نبينه بهذا البيان ضمن عدة نقاط. النقطة الأولى أن صاحب الكفاية يجزم بوجود فرق بين الحروف والأسماء، يعني من وابتداء، في وظرفية، إلى وانتهاء. صاحب الكفاية يجزم بأن هناك فرق بين من وابتداء. سبب هذا الجازم الوجدان العرفي واللغوي، واضح؟ إذن النقطة الأولى أنه حتما هناك فارق بينهما. النقطة الثانية أنه ليس الفارق بين الحروف والأسماء في المعنى الذي وضع له الحرف والمعنى الذي وضع له الاسم، وإنما المفهوم من وابتداء هو الابتداء. يعني أنت الآن إذا قلت من أو ابتداء يدلان على مفهوم واحد، يدلان على شيء واحد الذي هو حقيقة الابتداء. لا تشكل على صاحب الكفاية من الآن أنه إذا كان الأمر كذلك ليش ما نستعمل أحدهما محل الآخر؟ عنده جواب. فإذا ليس الفارق بينهما في المعنى الموضوع له اللفظ، بل المعنى والمفهوم من وابتداء. نلاحظ أنه في الخارج لابد أن يكون عندما تقول ابتداء، سواء قلت من أو قلت ابتداء، ماذا؟ في الخارج لابد أن يكون هناك مبتدئ ومبتدأ منه، صح أم لا؟ لأنه في الخارج لا يمكن أن يقع ابتداء إلا بوجود مبتدئ ومبتدأ منه. كذلك الحال عندما تقول انتهاء، صرت إلى الكوفة، لا يوجد في الخارج إلا شيء واحد، نحو واحد من الابتداء، وهو ماذا؟ من الابتداء مبتدأ ومبتدأ منه، من الانتهاء منتهي ومنتهى إليه، منتهي ومنتهى إليه. فإذا المعنى واحد. هذه النقطة الثانية عند صاحب الكفاية، وأيضا هذه النقطة صاحب الكفاية لم يبرهن عليها. النقطة الثالثة: إذا أتينا إلى مفهوم إلى وجود الابتداء في الذهن، إذا نحن نتكلم عن مفهوم، محل المفهوم وين؟ الذهن، ومصداقه الخارج. عم نقول المعنى واحد والمصداق الخارجي أو الوجود الخارجي للابتداء وجود واحد، تمام؟ طيب الفارق أين هو؟ يقول إذا رجعنا إلى أذهاننا ماذا نرى؟ نرى بأن هناك الابتداء واحد ولكن يمكن أن يلحظ بلحاظين. فالذهن يمكن أن يرى الابتداء بما هو، ويمكن أن يرى الابتداء بما هو قائم في الطرفين. لاحظ معي كيف. الآن إذا أتينا إلى مفهوم الابتداء، فهمنا نحن مفهوم الابتداء، مبتدأ منه، مبتدأ ومبتدأ منه شك، والانتهاء فهمنا. طيب نأتي إلى الذهن. هذا الابتداء طارة تستطيع أن تنظر إليه كاملا بما هو، تقول الابتداء هذا بلحظه بذهني بما هو شيء مستقل، في يعني فيما هو شيء مستقل، يعني في مقابل الانتهاء، في مقابل الظرفية، في مقابل معنى آخر مستقل، ويمكن أن ألحظه في ذهني. لا أقول الابتداء يعني في طرفين، ومن خلال الطرفين بفهم الابتداء. يعني يمكن أن ألحظ وأنظر إلى الابتداء تارة بما هو فان في الطرفين، تارة بما هو حالة قائمة في هذين الطرفين، كما أنه في الواقع الخارجي هناك مبتدأ، مبتدئ ومبتدأ منه، فالابتداء هو هذه الحالة القائمة بينهما. كذلك في الذهن يمكن أن ألحظ الابتداء بما هو حالة قائمة بهذين الطرفين، ويمكن أن ألحظه بما هو قائم في نفسه، بما هو معنى في مقابل بقية المعاني. تمام؟ يقول صاحب الكفاية عندما نقول أن من وابتداء لا يستعمل أي لفظ منهما محل الآخر، فالسر في ذلك هو هذا اللحاظ الذهني، وليس السر في ذلك أن لفظة من موضوعة لمعنى ولفظة ابتداء موضوعة لمعنى آخر. واضح؟ فإذا الفارق بين مدلول كلمة من ومدلول كلمة ابتداء أن المعنى واحد، ولكن هذا المعنى الواحد في من ملحوظ بما هو آلة، بما هو فان في الطرفين، في ابتداء ملحوظ بما هو معنى مستقل، لا بما هو مرتبط بالطرفين وحالة قائمة بالطرفين. هذا هو الفارق. إن قلت شيخنا طيب إذا كان الابتداء ومن هذا هو الفرق بينهما في اللحاظ، طيب هذا اللحاظ الاستقلالي اللي هو في ابتداء في المعنى الاسمي، والآلي الموجود في من والمعنى الحرفي، لما لا يكون لحاظا داخلا في نفس المعنى الموضوع له اللفظ، أو في المعنى الذي استعمل فيه اللفظ؟ لاحظ معي كيف. أنت قبل أن تضع اللفظ للمعنى ماذا يحصل عندك؟ تتصور المعنى وتتصور اللفظ وتضع اللفظ للمعنى، صح؟ أنت عندما تضع الله، عندما تتصور المعنى، يمكن أن تتصور المعنى لوحده، ويمكن أن تتصور المعنى ملحوظ في لحاظ ما، صحيح؟ الإشكال إن قلت شو معناه؟ أنه ما دام الفرق بين من وابتداء هو فرق في اللحاظ، طب لما لا يكون الفرق فرقا في لحاظ المعنى الذي وضع له اللفظ؟ فيرتد ماذا؟ فيرتد الفرق بين من وابتداء إلى فرق بين ماذا؟ بين المعنى الذي وضع له اللفظ والمعنى الذي وضع له اللفظ، وبالتالي يبطل كلام صاحب الكفاية. ليش يبطل؟ لأنه بدأ الكلام بأنه لا فرق في المعنى. أو أن يقال أنه الفرق بينهما في اللحاظ بأي معنى؟ بمعنى أنك عندما تريد أن تستعمل في الخارج لفظة من أو لفظة ابتداء، فإن المعنى الذي تستعمل فيه اللفظة اللي هو قد يتطابق مع المعنى الذي وضع له وقد لا يتطابق، هذا المعنى المستعمل فيه اللفظ هو الذي لحظ فيه ماذا؟ الآلية والاستقلالية. وأيضا على هذا الاحتمال يبطل كلام صاحب الكفاية. فإذا صاحب الكفاية ماذا ثبت؟ ثبت أن المعنى في من والابتداء واحد، والمستعمل فيه واحد، والفرق إنما ماذا؟ في اللحاظ الذهني. أورد على نفسه بأنه لما لا يكون اللحاظ الذهني الذي هو موطن الفرق موجودا في نفس المعنى الذي وضع له اللفظ، أو في نفس المعنى الذي استعمل فيه اللفظ. وضح الإشكال؟ وضح الإشكال؟ أيه؟ الجواب أنه إذا كان المعنى قد قيد باللحاظ، أو المعنى المستعمل فيه قد قيد باللحاظ، فإنه يلزم من ذلك تال فاسد لا يلتزم به أحد. هنا عم يبرهن أن اللحاظ غير داخل في المعنى الموضوع له ولا في المعنى المستعمل فيه، والمعنى واحد. ليش؟ يقول لأنه لو كان اللحاظ الذهني مأخوذا في المعنى فإنه حينئذ المعنى سيصير مقيدا بقيد ذهني، وإذا صار مقيد بقيد ذهني فليس له قابلية أن ينطبق في الخارج. ليه؟ لأنه ما هو الفرق بين الكل العقلي والكل الطبيعي؟ أن الكل الطبيعي قابل لأن ينطبق في الخارج، والكل العقلي غير قابل أن ينطبق في الخارج. ليش؟ لأن الكل العقلي مقيد بأمور ذهنية، والذهني خارجه الذهن. شايف؟ وكذلك الحال لو قلنا أن اللحاظ دخيل في ماذا؟ في المعنى المستعمل فيه، فإن معنى هذا أن المعنى المستعمل فيه مقيد بماذا؟ بأمر ذهني، والمقيد بأمر ذهني ذهني. تمام؟ وعلى هذا الأساس يستنتج صاحب الكفاية أنه اللحاظ والتقييد في باب المعنى الحرفي وفي باب المعنى الاسمي ليس في المعنى الموضوع له اللفظ، وليس في المعنى المستعمل فيه اللفظ، وإنما التقييد حاصل في اللحاظ الذهني. وبعبارة أوضح، التقييد حاصل في نفس العلقة الوضعية، في نفس عملية الوضع. بيان ذلك، إذا بده بيان، لاحظ معي هذا المثال. إذا أردت أن أجري عقد بيع بيني وبين الشيخ مصطفى، جيد، فتارة أبيعه هكذا، أقول لك شيخ مصطفى بعتك عبدا كاتبا بدينار، جيد، وأخرى أقول لك بعتك العبد بدينار بشرط أن يكون كاتبا. في فرق بيناتهم ولا ما في فرق بيناتهم؟ ما الفرق بين هذين المثالين؟ في المثال الأول عندما أقول لك بعتك الكتاب بدينار أو الكتاب الأحمر بدينار، ما هو معنى؟ أن الحمرة دخيلة في المبيع. لاحظتوا؟ بعتك عبدا كاتبا بدينار، يعني المبيع ليس هو أي عبد، وإنما المبيع هو عبد كاتب. المبيع ليس هو أي كتاب، وإنما المبيع هو كتاب أحمر. فأدخل القيد أين؟ في المبيع. وأخرى لا، أنا لا أجعل المبيع مقيدا، ماذا أقول لك؟ بعتك عبدا مطلق يعني بشرط أن يكون كاتبا، فأقيد البيع بكتابة العبد. واضح الفرق بينهما أو لا؟ تارة أقيد المبيع وأخرى أقيد البيع. وضح هذا المثال؟ نأتي إلى مطلبنا. يقول أنا تارة أقيد المعنى الذي وضعت له اللفظ، وأخرى أقيد عملية الوضع. يعني مرة أقول هكذا: وضعت لفظة من لمعنى الابتداء الملحوظ باللحاظ الآلي، ووضعت لفظة ابتداء لمعنى الابتداء الملحوظ باللحاظ الاستقلالي. فماذا أكون صنعت؟ أكون قد قيدت المعنى الموضوع له اللفظ. وأخرى ماذا أصنع؟ لا، أنا أقول هكذا: وضعت لفظة من للابتداء، لاحظت للابتداء، فالمعنى الموضوع له اللفظ هو الابتداء، ولا وضعت لفظة ابتداء للابتداء، لم أقيد المعنى الذي وضع له اللفظ، وإنما ماذا قلت؟ أقول هكذا: وضعت لفظ من للابتداء بشرط أن تلحظ آلية. فالشرط ليس للمعنى الموضوع له اللفظ، وإنما الشرط لعملية الوضع، كما أن هناك الشرط كان لعملية البيع وليس لماذا؟ للمبيع، لمتعلق البيع. واضح؟ وعلى هذا الأساس يقول صاحب الكفاية الصحيح، هسه بنرجع نلخص هذا المطلب، صار كبير المطلب. الصحيح في الفرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي أنه المعنى الاسمي والحرفي واحد، والمستعمل فيه في موردهما واحد. غاية الفرق أن المعنى الألفاظ الموضوعة كحروف وضعها مقيد باللحاظ الآلي، والألفاظ الموضوعة كأسماء وضعها مقيد باللحاظ الاستقلالي. فإذا التقييد والفرق في هذين الموردين هو في اللحاظ الدخيل في الوضع. يعني بعبارة أخرى، الفرق بين الأسماء والحروف عند صاحب الكفاية ما هو؟ في المعنى؟ لا. في المستعمل فيه؟ لا. في نفس العلقة الوضعية. يعني عندي لفظين إلو نفس المعنى، طلع عندي مثلا عندي هالألمين، أنا لاحظ أضرب لك مثال عليهم، مثال عرفي يكون أمر. عندي هالألمين، أفرض هذا أحمر أيضا، هذا الألم إحنا بتقلي فيه تمايز بينهم، هذه الألمين بفيدوا نفس الفائدة ولهما نفس المعنى، بس شو جيت قلت لك هذا مشروط بأن تكتب فيه الفقه، وهذا مشروط في أن تكتب فيه الأصول. لا 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 لا، المستعمل فيه في كليهما هو اللون الأحمر، والمعنى الموضوع له في كليهما الكتابة، ولكن أنا الواضع عندما وضعت لاحظت هذا مع الفقه ولاحظت هذا مع الأصول، فلم أدخل هذا اللحاظ في المعنى الذي وضعت له اللفظ، المعنى بقي واحد، وإنما هذا يعني هذا التقييد الحاصل هو تقييد لماذا؟ تقييد لعملية الوضع. ولذلك يا أخوان بتشوفوا عبائر لصاحب الكفاية شو بعبر؟ بيقول شرط الواضع، بيقول الواضع له شرط، سواء سيب مجابة لهذه العبارة. يعني بعبارة ثانية هناك شرط للواضع. تلخيص مطلب صاحب الكفاية، نرجع نلخصه من بينه بعبارة أخرى، ما هي النكتة التي يبني عليها؟ فإذا خلاصة مطلب صاحب الكفاية هكذا: أولا لا شك ولا ريب في وجود فارق بين الأسماء والحروف، والفارق بينهما ليس فارقا ذاتيا، يعني في المعنى الموضوع له أو المعنى المستعمل فيه أي منهما، وإنما هو فارق اعتباري لحاظي، فارق عرضي لحاظي. والفارق اللحاظي بينهما هو أن العلقة الوضعية وعملية الوضع في مورد الأسماء ملحوظة باللحاظ الاستقلالي، وفي مورد الحروف ملحوظة باللحاظ الآلي، بحيث لا يمكن استعمال أحدهما محل الآخر. فإنك إذا استعملت من محل الابتداء فإن هذا الاستعمال يكون استعمالا خاطئا، ليس استعمالا مجازيا. استعمال المجازي ما هو؟ استعمال اللفظ في غير المعنى الذي وضع له، في معنى غير المعنى الذي وضع له. شاك؟ هنا استعمال لفظ من وإرادة الابتداء لاسمي منه ما هو معناه؟ معناه أنك تستعمل اللفظ بلا وضع، هذا استعمال خاطئ. كأنك تقول تستعمل لفظة قلم في النظارة، استعمال لفظة قلم في النظارة استعمال صحيح؟ لا صحيح حقيقة ولا صحيح مجازا. مش صحيح حقيقة لما؟ لأنه لم توضع لفظة، لم يوضع لفظ قلم للدلالة على هذا. واستعمال مجازا خاطئ له، لأنه ما في مناسبة بينهما ولا في قرينة، فهذا استعمال خاطئ. واضح؟ كذلك الحال إذا استعملت لفظة من الحرف للدلالة على الابتداء الاسمي فهذا يكون استعمال خاطئ. ولعل يا أخوان ما يريده صاحب الكفاية هو هكذا، يريد أن يوفق بين أمور صاحب الكفاية. الأمر الأول أنه حتما هناك فرق بين الأسماء والحروف. الأمر الثاني أنه لا يمكن أن يجعل هذا الفرق وين؟ في المعنى الموضوع له أو المعنى المستعمل فيه، لأنه يؤدي إلى عدم الانطباق على الخارج. صحيح؟ والأمر الثالث أنه لا يمكن استعمال إحداهما محل الأخرى. يعني أنت بالوجدان العرفي في عندك أكيد الحروف والأسماء في فرق بيناتهم، وأكيد الحروف والأسماء لا يمكن أن تستعمل إحداهما محل الأخرى. لاحظتم؟ وأكيد المعاني إنما تستعمل بما هي قابلة للانطباق على الخارج. فبيجي صاحب الكفاية كيف بده يوفق بين الثلاثة؟ ابتكر هذه النظرية وقال أن الأسماء والحروف معناهما واحد، المستعمل فيهما واحد، كل شيء واحد. طب شو الفرق؟ يقول لك الفرق في أنه العملية الوضعية مقيدة، ذات الوضع مش الموضوع له، كل العملية الوضعية مقيدة، حتى تنتج لك إذا استعملت الحرف محل الاسم فبيكون استعمال خاطئ، إذا استعملت الاسم محل الحرف يكون استعمال خاطئ. هو خلاف شرط الوضع إذا صح التعبير. واضح إن شاء الله؟ فإذا خلاصة فكرة صاحب الكفاية أن الاختلاف بين الأسماء والحروف والفارق بين الأسماء والحروف هو فارق اعتباري لحاظي، مش فارق ذاتي. يعني ليه؟ لأنه لا يوجد فارق بين المعنى هنا والمعنى هنا، هذا معنى الفارق الذاتي. الفارق بينهما اعتباري وطارئ وعرضي. واضح إن شاء الله؟ أما نفس المعنى واحد. هذا هو الاتجاه الأول. في مقابل هذا الاتجاه الأول، الاتجاه الثاني الذي عليه مشهور المحققين بعد صاحب الكفاية، ما هو؟ أنه المعنى الحرفي والمعنى الاسمي هناك تباين ذاتي بينهما، يعني الموضوع له في الأسماء غير الموضوع له في الحروف، لاحظتم؟ يعني بعبارة أخرى صاحب الكفاية يقول الموضوع له في الاسم نفس الموضوع له في الحرف اللي هو الابتداء. لا، المشهور يقولون لا، الموضوع له في الاسم معنى آخر مغاير حقيقة وذاتا للموضوع له في الحرف. يعني بعبارة أخرى ليس الفرق بينهما باللحاظ الذهني وما شاكل ذلك، لا، وفي شرط الواضع وهكذا أمور. الفرق بينهما في أن العرف يفهم من الحروف معنى مباين لما يفهمه من الأسماء، بما سيأتي من بيان وبرهنا مفصلة. يعني واضح إن شاء الله؟ فإذا نقطة الفرق أو نقطة الاختلاف بين الأسماء بين صاحب الكفاية وبين المشهور هي هنا، أن صاحب الكفاية يقول الاختلاف بين الأسماء والحروف اختلاف عرضي طارئ على معنى الاسم ومعنى الحرف، وإلا المعنى فيهما واحد، هو الابتداء، هو الظرفية، الظرفية واحدة. بيقول لك ما في الدنيا لا في الذهن كمفهوم أولي ولا في الخارج، ما عندي ظرفيتين ولا عندي ابتداءين، لاحظت؟ عندي معنى واحد للظرفية والابتداء، ما في غيره صاحب الكفاية. في مقابل ذلك المشهور يقول لك لا، عندي معنيان متباينان للظرفية والابتداء. المشهور يتفق مع صاحب الكفاية فإذا في ماذا؟ في أنه هناك فرق بين المعاني والحروف، ويتفق مع صاحب الكفاية أنه لا يصح استعمال أحدهما محل الآخر، هم متفقين عليهم. بس ليش؟ صاحب الكفاية يقول الفارق بينهما لحاظي ولا يصح استعمال أحدهما محل الآخر، لأنه استعمال لللفظ في المعنى بلا وضع. بس المشهور شو بيقول؟ لا، أنه استعمال للمباين في مبين. هو لأنه صاحب الكفاية يتصور أنه بس يقول متباينان يعني المعنى الموضوع له اللفظ مقيد، وبس يقول متباينان شو معناته بنظر صاحب الكفاية؟ يعني المعنى الذي وضع له اللفظ من مقيد باللحاظ الآلي فلا يحكي عن الخارج. نعم. وبعبارة يا أخوان أخيرة، نقطة هيك إذا بتطلع فيهم من فوق للاتجاهين هيك بيكون صاحب الكفاية في البداية عنده أمر وجداني، هو أن المعنى في كلا الطرفين واحد، والمشهور عندهما أمر وجداني أن المعنى في كل من هذين الطرفين واحد. صاحب الكفاية حاول أن يبرهن على الأمر الوجداني أنه إذا كان المعنى في المعنى الحرفي في الحروف مقيد وفي الأسماء مقيد، فإن هذا سيؤدي إلى ماذا؟ إلى امتناع الانطباق على الخارج. المشهور كما سيأتي معنا بيقولوا لا يا صاحب الكفاية، لا يؤدي إلى الامتناع الانطباق على الخارج. واضح كيف؟ بيقولوا هني المعنى متعدد، وحتى لو كان المعنى واحد وتقييد المعنى لا يعني أنه لا ينطبق على الخارج. واضح إن شاء الله؟
كيف راح تعبر عن المعنى الحرفية؟
ما بنفصلنا نحن، بيان إجمالي جدا، بيان التفصيلي سيد الشهيد أجله لبعد نقاش صاحب الكفاية. بلا بالعكس، هن اللي بيعبروا عنه، عندهم 3-4 احتمالات في المعنى في المقصود من المعنى الحرفي. يعني يا اخوان بعباره ثانيه صاحب الكفايه شو بيجي بيقول لك؟ ايه تحصيص سيد الخلد عبد. صاحب الكفايه هكذا يقول انتم صعبين المساله، الاسماء ابتداء والظرفيه ظرفيه، هذا الفرق اللي انت بتحسه بين الابتداء والظرفيه هذا امر مرتبط بالذهن، هذا مش امر بالخارج ولا امر بالمعنى الذي وضع له اللفظ، المعنى واحد غاية ما في الباب. لما يريد أن يلحظ الابتداء، يعني هذا الابتداء مرة بتشوفه كنتيجة ومرة بتشوفه كطرفين، هذا الابتداء تارة تنظر إليه كنتيجة وأخرى عم شبه عم قرب الفكرة يعني، وأخرى تنظر إليه كعملية. بس تنظر لإله كعملية بتعبر بمن، بس تنظر لإله كنتيجة بتعبر بلفظة ابتداء. كما يشبه هذا من ناحية من النواحي المصدر واسم المصدر. لاحظتم؟ إذا أردت أن تنظر إلى الفعل شو بتعبر؟ بالمعنى الحرفي إذا اللي هو المصدر. إذا أردت أن تعبر عن نتيجة الفعل تعبر عنه بالاسم اللي هو اسم المصدر. فصاحب الكفاية هذا اللي عم قوله. بس يعني أنت شغلة واحدة بتشوفها من هون بتشوفها من هون.
واضح
عند الله يعني هذا الواضح هو بيعرف. فإذا يا إخوان هون لاحظتوا المعنى واضح عند الكل، ولكن هناك تحليل ومحاولة توفيق بين أمور وجدانية وبرهانية. نقرأ إسا فعلا هون الاتجاهين. المعاني الحرفية طبعا اخوان هلا ممكن تقراوا انتم بكتب اخرى تشوفوا بيان صاحب الكفايه مش متطابق مع هذا الموجود هون متطابق، ما لنا شغل. نحن الان ما عم ندرس كفايه ولا عم ندرس بحث خارجي حتى نجي نشوف انه ناقل صح ومش ناقل صح. مطلب صاحب الكفايه في المعنى الحرفي له تقريبات، هو اصلا وفي اختلاف في تقريب مطلب صاحب الكفايه، في اختلاف في فهم مراد صاحب الكفايه. ليه؟ لأن صاحب الكفاية كرر هذا المطلب في الكفاية حد أقل 3 مرات، لأنه هذا بيعتبره تحقيق، بيحط بآخر المطلب. فتأمل في المقام فإنه دقيق وبالتأمل حقيق، وقد وقع فيه وقد زلت فيه أقدام جمع من أهل التحقيق والتدقيق. فبيعتبره هذا تحقيق لإله صاحب الكفاية. بيذكره في باب الوضع، وبيذكروا في باب الواجب المشروط، وبيذكروا على ما بذهني في باب ثالث في أواخر الأوامر، وحتى في النواهي أو ما شاكل بيذكروا للمطلب هناك. ففي كل مورد، حتى إذا بتقارن أنت بين المورد الأول والمورد الثاني والمورد الثالث، بيعبر التعابير. للوهلة الأولى بيطلع معك أنه هذا المطلب غير هذا المطلب، مع أنه النكتة مردها إلى شيء واحد. فالعلماء عندما أتوا وبيّنوا فكرة صاحب الكفاية في المعنى الحرفي تضاربت البيانات، ما في بيان واحد. إذن نحن ما نشوف بيان سيد الشهيد لصاحب الكفاية، مش أنه نحن نقول هذا صاحب الكفاية. وإلا أنا لما بدي روح أني أستجيب لكم ما أستظهره من عبارة الكفاية بسرعة أنا بسرعة عم جيب لكم بياني إلي لمطلب صاحب الكفاية، وهذا ليس مرادا لا لي ولكم ولا لكم. المعنى الحرفي مصطلح أصولي تقدم توضيحه في الحلقة السابقة، وقد وقع البحث في تحديد المعاني الحرفية إذ لوحظ منذ البدء. تحصوا هذه مسلمة عند الكل يا أخوان، أن الحرف يختلف عن الاسم المناظر له كما مر في الحلقة الثانية. ففي تخريج ذلك، يعني أنت من جهة مختلفين عن بعضهم ومن جهة اثنيناتهم ابتداء، كيف بدك توفق بين الأمرين؟ ففي تخريج ذلك وتحديد المعنى الحرفي وجد اتجاهان. الاتجاه الأول، ليش ما ذكر الاتجاه الثالث أشرنا له من أمس؟ لعل الاتجاه الثالث لأنه بيطلع المعنى الحرفي عن محل الكلام. ما ذهب إليه صاحب الكفاية، شوف هذه النقطة الأولى المقدمة الأولى، أن معنى الحرف هو نفس معنى الاسم الموازي له ذاتا، وإنما يختلف عنه اختلافا طارئا وعرضيا. يعني المعنى واحد، ذات المعنى هي ذات المعنى، فمن وابتداء والابتداء يدلان على مفهوم واحد في الذهن، وهذا المفهوم إذا لوحظ وجوده في الخارج فهو دائما مبتدئ مرتبط بالمبتدئ والمبتدأ منه دائما، إذ لا يمكن وقوع ابتداء في الخارج إلا وهو قائم ومرتبط بهذين الطرفين. فالنقطة الأولى هذه يا أخوان صاحب الكفاية من أين ينطلق؟ من أمر وجداني عرفي أن المعنى واحد والمصداق الخارجي واحد. واضح؟ بقول ليه؟ لأنه في الخارج ما في ابتداء بلا مبتدئ ومبتدأ منه. تمام؟ هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: وإذا لوحظ وجود الابتداء في الذهن. هلا نحن طلعنا من المعنى وطلعنا من الخارج، هلا لوين رحنا؟ على الذهن اللي هو محل المفاهيم. فهذا المفهوم فله نحوان من الوجود، فتارة يلحظ الابتداء بما هو، عبر عنه يا أخي، هذا يلحظ الابتداء بما هو، بما يقرب بفكرة ماذا؟ اسم المصدر، النتيجة يعني. ويسمى باللحاظ الاستقلالي. وأخرى يلحظ الابتداء بما هو، مش بما هو هو، بما هو حالة قائمة بالطرفين مطابقا لواقعه الخارجي. يعني مرة أنت بتشوفه ليس مطابقا للواقع الخارجي، أشبه ما يكون بنتيجة الواقع الخارجي واللي بيكون اللحاظ الاستقلالي، وأخرى تلحظه في الذهن بما هو كما هو في الخارج. كيف هو في الخارج متقوم بالطرفين، كذلك في الذهن ألحظه آلة وحالة في الطرفين. ويسمى باللحاظ الآلي. وكلمة ابتداء، لاحظ، تدل على المعنى اللي هو واحد ملحوظا بالنحو الأول، ومن تدل على المعنى اللي هو ابتداء ملحوظا باللحاظ الثاني. النتيجة: فالفارق بين مدلولي الكلمتين في نوع اللحاظ مع وحدة المعنى الملحوظ فيهما. هذه المقدمة الثانية عند صاحب الكفاية. مقدمة الثالثة عند صاحب الكفاية اللي فيها نعبر عنها إن قلت قلت أو دفع دقن. إلا أن هذا الكلام إلى حد الآن ماذا يوهم؟ أنه هناك اختلاف في اللحاظ. طب اختلاف في اللحاظ في المعنى الموضوع له، في المعنى المستعمل فيه، في نفس عملية الوضع، في احتمالات. إلا أن هذا لا يعني أن اللحاظ الاستقلالي أو الآلي مقوم للمعنى الموضوع له. يعني المعنى اللي قبل أن يضعه الواضع شو عمل؟ لاحظ ابتداء مقيدا بالآلية فوضع لفظة من، ولاحظ ابتداء مقيدا بالاستقلالية فوضع لفظة الابتداء. أو في مقام الاستعمال أنه لا يستعمل الابتداء إلا إذا كان يريد الآلية، من إلا إذا كان يريد الآلية، ولا يستعمل لفظة ابتداء إلا إذا كان يريد الاستقلالية. عم أقول صاحب الكفاية هذا لا أوافق عليه، أن يكون المعنى الموضوع مقيد أو المعنى المستعمل مقيد. ولذلك إيش بنعبر عنه؟ بيان للإشكال وجواب الإشكال. إلا أن هذا، شو هو هذا؟ يعني تقييد أو أن يكون المعنى الملحوظ فيهما مختلفا. هذا يا أخوان بيرجع لوين؟ يعني الاختلاف في نوع اللحاظ مع وحدة المعنى. إلا أن هذا يعني الاختلاف في نوع اللحاظ بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي، لا يعني أن اللحاظ الاستقلالي أو الآلي مقوم للمعنى الموضوع له أو المستعمل فيه، وقيد في المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه. لما؟ لأن ذلك، شو هو ذلك؟ يعني تقييد المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه، يجعل المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه أمرا ذهنيا غير قابل للانطباق على الخارج. ليش؟ لأن المفهوم أين هو موطنه؟ الذهن. فإذا قيد المفهوم بأمر ذهني صار هذا المفهوم كليا عقليا، والكل العقلي قابل للانطباق في الخارج. ونحن نريد أن نحافظ على أن المعنى والمفهوم ما هو كلي طبيعي قابل للانطباق على الخارج. واضح؟ وإنما يؤخذ نحو اللحاظ قيدا في ماذا؟ لنفس العلقة الوضعية المجعولة للواضع. يعني الواضع فيك تعبر هيك، وضعه مشروط مش موضوعه مشروط، نفس الوضع مشروط. كيف قلنا بالبايع؟ البائع نفس بيعه مشروط، لولاه لا يبيع. عبارة تانية لما نقول اشتريت كتابا بشرط أن يكون أحمر، يعني عم قلك إذا ما كان أحمر أنا مشتري. لاحظتم؟ داخل في نفس الوضع. النتيجة المترتبة على كوني هذه المقدمة الرابعة يا أخوان، إنما يؤخذ نحو اللحاظ قيدا لنفس العلقة الوضعية. المترتب على هذه أنه قيد لنفس العلقة الوضعية، فاستعمال الحرف في الابتداء حالة اللحاظ الاستقلالي، يعني إذا أنا الواضع لاحظت لحاظا استقلاليا ومع ذلك ماذا استعملت؟ من. أو لاحظت لحاظا آليا واستعملت ماذا؟ الابتداء. فماذا يكون استعمال هذا؟ فاستعمال الحرف في الابتداء حالة اللحاظ الاستقلالي استعمال في معنى بلا واضح. استعمال غلط، خطأ. واضح؟ لأن الوضع شرطه ما هو؟ اللحاظ. يعني لأن الوضع وضع من شرطه اللحاظ الآلي، وأنت هنا ماذا يوجد عندك؟ لحاظ استقلالي، فتكون قد استعملت لفظة من في موضع بلا وضع، في معنى لا وضع له. نعم، لأن وضعه له، يعني لأن وضع لفظة من للابتداء مقيد بغير هذه الحالة، مقيد بالآلية، وهنا يوجد استقلالية. لا استعمال، يعني فاستعمال الحرف في الابتداء استعمال في معنى بلا وضع، لا استعمال في غير ما وضع لها، يعني لا يكون استعمال مجازي، لأن هذا لا يكون من استعمال اللفظ في غير معناه مع وجوب مناسبة. أصلا هذا استعمال من دون وضع، لأن الوضع الموجود هو ماذا؟ استعمال للفظة من عندما يكون هناك لحاظ آلي. واضح؟ واضح يا أخوان العبارة؟ حالة اللحاظ الآلي غير حالة لحاظ الاستقلالي. عفوا، لأنه أنت اللي عم تحكي عنه شو هو؟ عندك لحاظ استقلالي وتريد أن تستعمل لفظة من مثلا، فإذا أردت أن تستعمل لفظة من لابد أن يكون هناك لحاظ آلي لا لحاظ استقلالي. والاتجاه الثاني ما ذهب إليه مشهور المحققين بعد صاحب الكفاية من أن المعنى الحرفي والمعنى الاسمي متباينان ذاتا، وليس الفرق بينهما باختلاف كيفية اللحاظ فقط، بل إن الاختلاف في كيفية اللحاظ ناتج عن أمر أسبق، ناتج عن الاختلاف الذاتي بين المعنيين، على ما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى. هذا حيوضح بالتفصيل السيد رحمة الله تعالى عليه. هذا يا أخوان أنتوا اليوم، هذا مطلب صاحب الكفاية بحسب الموجود في الكتاب دققوا فيه، ما تروحوا تقروا هنا وهناك حتى نفهم الإشكال، لأنه إذا ما نروح نقرأ هنا وهناك ونتوسع حنيجي على إشكال السجاد ما حنعرف شو ربط الإشكال بالبيان. الذي يهمنا نحن أن نفهم الكتاب، مطالب الكتاب، عبارة الكتاب. هذا لحين بعدين تحققوا المطالب وتعرف شو قصده صاحب الكفاية ومشاكل ذلك. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.